بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند: مما ليس في الصحيحين في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا حجاج عن يونس ابن أبي إسحاق وإسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أصابني رمد فعادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما برأت خرجت. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو كانت عيناك لما بهما ما كنت صانعا؟ قال: قلت: لو كانت عيناي لما بهما صبرت واحتسبت. قال: لو كانت عيناك بهما ثم صبرت واحتسبت للقيت الله عز وجل ولا ذنب لك. قال إسماعيل: ثم صبرت واحتسبت لأوجب الله تعالى لك الجنة. وأخرجه أبو داود مختصرا. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجع كان بعيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي قبل هذا في بعض ألفاظه: بعث رسول الله عليا استخرجها جاء بها فحللها. وفي حديث عائشة الذي قرئ بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج ذلك السحر وقال: إن الله شفاني ولا أريد أن أثير الناس شرا. ورواية الاستخراج التي في الصحيح عن عائشة رجحها نقل الحافظ ترجيحها، ويؤيدها هذه الرواية التي فيها أنه استخرجه وحلله. وإن قيل إنه يعني أنها تحمل روايتان على حالتين أو على سحرين، مثلا ألقي السحر فبعضه حلله وبعضه تركه حتى لا يثير على الناس شرا، فليس ببعيد. أما الحديث المقروء الآن: يا زيد لو أن عينك إلى آخره، فهو من الأدلة على أن المرمود مريض، وأنه يعاد، وأنه لا عدوى في الرمد، وأن من عاد إنسانا به رمد فعاد مريضا، سواء كان المرض بالعين أو بالأذن أو بأي جزء من أجزاء الإنسان، ما دام مريضا فإن عيادته فيها أجر، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عاد مريضا فكان في خرفة الجنة حتى يرجع. وربما ظن بعضهم أن العيادة لا تكون إلا في مرض شديد يصل صاحبه مثلا إلى الطراحة للفراش، يصل صاحبه إلى أن يكون في المستشفى، وهذا فيه نظر، فما يطلق عليه مرض ولو كان حمى أو صداع وجع، يسمى وجع، وجع بي أو نحو ذلك مما يكون في حال الإنسان ولو كان يعني ليس بشديد، فالعيادة فيه مشروعة. وقلنا هذا باعتبار أن من أصبح منكم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من عاد مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من شيع جنازة، قال أبو بكر أنا، من تصدق أطاع مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في أحد أو في عبد إلا كان من أهل الجنة. فتحري عيادة المريض من ضمن الأعمال الصالحة التي هي من أسباب دخول الجنة، وهي من حقوق المسلم على المسلم المذكور في حديث البراء، وعيادة المريض وفيها مواساة للمريض وفيها تأنيس له، وقد يدخل السرور عليه حين يقول لا بأس لا بأس، طهور إن شاء الله، صحتك طيبة، أنت بخير، لا بأس عليك، حتى لا يقول له أنت بخير وهو يعني مثلا، إلا وإذا يرى منه مثلا أنه بخير على عافية على، وهكذا يطمئنه بما يرى أنه يدخل عليه السرور. ومن آداب ذلك أن لا يطيل المكث عنده، فالمريض مشغول بنفسه، يريد أن يستريح، له احتياجات يتعبه مثل قضاء الحاجة، وله احتياجات يتعبه مثلا مثل النوم، يريد أن يأخذ راحته قليلا، يميل على جنب آخر. فليس من الإحسان إليه إطالة المكث عنده والمحادثة عنده، بل عيادته ثم الدعاء له ثم الاستئذان، وهو إن أراد من أحد أن يبقى لتمريضه لمعانسته طلب ذلك، وإلا فالأفضل من آداب زي عيادة المرضى عدم التثقيل عليهم. وقوله يا زيد لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع، يعني لو أنها حصل بها لمم باعتبار أنها عميت، لو عمت عيناك ما كنت تصنع؟ قال كنت أصبر وأحتسب، ما في إلا هذا. فلو عمي الإنسان ما عساه يفعل، لو تسخط وتضجر ما ازداد من الله إلا بعدا، ولن تفع من تسخطه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عينك، واللفظ الآخر لو كانت عيناك الاثنتان، هنا أراد بها الجنس، لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. وفي الصحيح من أخذت حبيبتيه، حديث قدسي، فصبر عوضته عنهما الجنة. فالعينان حبيبتان، ولكن تعويضه الجنة بما ذكر من هذا القيد في هذا الحديث إذا صبر واحتسب. أما إذا فوت على نفسه الأجر بالاعتراض ولماذا يا رب وما عساني صنعت، وغير من الناس الفجار والكفار كثير، ومن هذا الكلام التسخط، هذا قد يفوت الأجور. فالموفق إذا أصيب بمصيبة بألم أو ضرر أو شيء من ذلك قابل ذلك بالصبر، قابل ذلك بالاحتساب، فيزداد أجره ويهون مصابه. وفي الحديث اللفظ الآخر أوجب الله تعالى لك الجنة، وقوله لقيت الله ولا ذنب لك، هذا مرادف لللفظ الأخير، فإن الله عز وجل إذا أدخله الجنة يكون قد غفر له، لقي الله فغفر له بذلك الابتلاء وأدخله الجنة. ففيه فضيلة الصبر على الابتلاءات وأنها من مكفرات الذنوب، لقي الله ولا لقيت الله ولا ذنب لك، تكفر بالابتلاء، المصائب والابتلاءات حتى الشوكة ما بالك بغيرها إلا كفر الله بها من خطاياه. حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. فإذا الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان أنه يقترف ذنوبا، ورحمه أن جعل له مكفرات كثيرة، الوضوء مكفر، والمشي إلى المسجد مكفر، والصلاة كفارة، والصوم كفارة، والصدقة كفارة، والحج كفارة، كما قال رجعك يوم ولدته أمه، وقال في الحديث الآخر يهدم ما قبله، وسائر الأعمال الصالحات تذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فعلى التفصيل ممكن تعدها، كذا كفارة كذا كفارة، وأعظم المكفرات توحيد الله. وعلى الإجمال كل عمل صالح من المكفرات للسيئات ومن الرافع للدرجات، لقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأي حسنة تعملها تكفر عنك من سيئاتك، وإن صادف أن السيئات قد تلاشت رفعت من درجاتك، إحداها ترفع تكفر سيئة، خطوات المسجد إحداها تكفر سيئة والأخرى ترفع درجة. وفي هذا قوله أرأيت لو كان عيناك لما بها ما كنت صانعا، أن الزائر والعائد أنه يذكر، ولا بأس أن يعظ إن رأى ما يستحق الوعظ. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض، عاد مريضا قد نحل جسمه حتى صار مثل الفرخ، قال له ما هل تدعو بشيء؟ قال نعم. قال ماذا تقول؟ قال أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الدنيا فعجله في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال سبحان الله لا تطيقه، أي لو أن الله عجل لك ذلك في الدنيا ما تطيقه. ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقالها الرجل فعافاه الله ورأى رجع عليه جسمه. فهذا الدعاء عظيم، فيه طلب الحسنة في الدنيا وطلب الحسنة في الآخرة، وحسنات الدنيا منها العافية هي كثيرة، وحسنات الآخرة أعظمها الجنة. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المريض، ويدعو أيضا المريض، يدعو للمريض اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا، دخلنا ودعا له، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل عين، من شر كل عين حاسد الله يشفيك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا جبريل أيضا، شر كل نفس عين حاسد الله يشفيك. فهذه موعظة ودرس لزيد ولغيره، والمريض في حالة مرضه يعني متقبل، إذا نصحته قد تجد قبولا للنصح، سواء نصحته أو ذكرته بفضائل الأعمال مثل هذا الآن، أو ذكرته بالصبر والاحتساب كهذا الآن، ذكرته بفضيلة الصبر والاحتساب، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تذكير بفضيلة الصبر والاحتساب، هذا تذكير بثواب الجنة، أو ذكرته بالجنة وذكرت له بعض نعيم الجنة، أو ذكرته كذلك أيضا بفضل الله على العبد وأن الله أكرم تبعث فيه الرجاء. ويدل على أن الثواب ليس فقط على الأجور على الأعمال التي يقوم بها الإنسان، فثواب الله على أعمال يقوم بها الإنسان يتفضل عليه بإثابته عليها، وثواب الله تفضل منه سبحانه وتعالى على الصبر، ولو لم يقم بأي عمل هذا ما هو عمل. ابتلاه الله فصبر فثابه الله، ثواب الله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بالعيادة وغيرها، وهذا من مكارم الأخلاق، وهو مما يدخل بين الناس، يدخل بين الناس حسن التعامل والمودة والمحبة والإحسان. فبعض الناس يبقى جاره مريض الأسبوع والأسبوعان وأكثر من ذلك لا يعوده ولا يسأل عنه ولا يدري أينه، إلا إذا قالوا مات صلى على مع الناس، وهذا قصور. فالعيادة فيها أجر عظيم، حتى لو لم يكن جارا لك وذهبت إلى المستشفى ومررت، عد المرضى إن استطعت، أن تعوده على طريقك وتواسيه كيف حالك، وإن استطعت أن تآنسه وإن تهدي له أي واحد كان شيئا من شيء، أو تقرب له أو تعينه أو تشفع له عند الطبيب أو تشفع له عند فاعل خير يعينه في علاجه، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالمستشفيات أهلها لهم عظيم الاحتياجات، المرضى فيها لهم عظيم الاحتياجات، احتياجات كثيرة مادية ومعنوية وأنسية وأخلاقية. فهو يرى أن من الراحة عليه إدخال سرور عليه بكلمة طيبة، من راحة. وإن وجد طبيبا طيبا استراح، وإن وجد عفريتا يعني لا يبالي به ويشخف وينخف عليه ويؤذيه، وإذا صاح وإذا أن قال له اسكت الممرضة تلك، يتعب يزداد تعبه. هم يقولون ما أتوا بالممرضات إلا من أجل اللطافة، أن المرأة ألطف وفيها رحمة وفيها شيء، وهذا ادعاء ما هو صحيح. كانوا يجب أن يأتوا برجال ممرضين ويعلمونهم الآداب والأخلاق، فيكونون في ذلك جمعوا بين درع الفتنة عن المريض وغيره والنساء وعن الاختلاط، وبين كذلك أيضا رحمة المريض والإناس له. هل هذا الحديث يشمل الشرك؟ أنه عمي وهو مشرك يلقى الله ما عليه ذنب، هذا في حق مسلم. أما الشرك فلا يغفره الله إلا بتوبة منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فقوله لزيد وهكذا يشمل سائر أهل التوحيد، سائر المسلمين، إذا لقي الله عز وجل وهو مسلم، لقيه بذنوبه وهو مسلم، فإن هذا من مكفرات الذنوب. أما إن لقيه مشرك وأعمى، أعمى البصر والبصيرة، ما ينفع. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وواه النار وما للظالمين أنصار. سؤال آخر، هل هذا يشمل كبائر الذنوب؟ نعم، صالح لتكفير صغائر الذنوب وكبائرها، قوله لا ذنب لك، لو كانت عيناك لما بها ثم صبرت للقيت الله عز وجل ولا ذنب لك. الفرق بين الصبر والاحتساب أن الصبر تجلد والاحتساب نية وقصد الأجر عند الله. فالاحتساب القصد منه أن يجعل الإنسان نيته أن هذا العمل أريده عند الله، أدخره عند الله، أرجو مثوبة ذلك عند الله. هذا الاحتساب في بلاء، في فقر، في مرض، في عمل يقوم به يريد به وجه الله، هذا هو الاحتساب. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل فيه امرأتك. أما الصبر فإنه التجلد على ذلك الشيء، فقد يصبر ولا يحتسب فلا يؤجر، وإنما إذا اجتمع الصبر والاحتساب حصل الأجر، وإلا الكافر قد يصبر ويجالد. وكم ترى من المعارك بين المشركين وبين المسلمين، وتجد ربما المشركين ينتصرون على المسلمين في كثير من الحال، صابرين، يصبر على النقاط، يصبر على البرد، يصبر على الحر، يصبر على القتل، على الجلد، على الجرح، الجراحة، على الجوع، على يصبر، لكن ما عنده احتساب، ما يحتسب شيء عندها، يريد السمعة، يريد الرياء، يريد كذا، فلا يعجر. فالأجر منوط ليس بالصبر فقط، بل بالصبر مع الاحتساب. أما الصبر قد يحصل صبر بغير احتساب، فلا أجر، لا يجر على الصبر بمجرده بغير احتساب. ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين اصبروا وصابروا، أي صابروا أعداءكم. فالعدو يصبر وأنت اصبر. أتوا بنكتة ما ثبتت لكنها حكمة، حكمة بكلمة، ما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، أنا ما أعرف ثبوتها، إنما هكذا، أنه قالوا له: يعني ما السبب في كونك مثلا في المعارك كلها وأنت غالبها وأنت تنتصر وأنت قال: الصبر، يعني أنه يصبر فقط، ليس ثم إلا الصبر، كما يقول: الشجاعة صبر ساعة. ثم قال له: عض على أصبعي وأنا عض على أصبعك. فكل واحد يعض أصبع الآخر فذاك صح، وخالد صبر، فقال بهذا: أنك ما صبرت وأنا صبرت، ولا كلهم يعض، هذا عنده أسنان هذا عنده أسنان. إلى هنا بارك الله فيكم.